اتفضل اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع ابن تيمية، هذا فحل المتأخرين، أستاذ المتقدمين، الإمام ابن تيمية. من حقي على الأمة أن نبرز شخصية هذا الإمام، يعني بالتأصيل العلمي على ما ظهر في عصره وأوانه وزمانه، ثم من جاء بعده، الرجل ما أحد سبقه وما أحد كان يساويه ولا يدني. وأنا أتلمس كلام ابن دخيل عيد عندما قالوا له: رأيته؟ قال: رأيته. كلمته؟ قال: كلمته. قال: ماذا قلت له؟ قال: سكته وهو يتكلم، فإن أحب الكلام وأنا أحب الصمت. هذا دأب العلماء النبلاء، لما تجلس مع عالم أو متقن أو تجد من له تبحر، الأولى بك أن تسكت، ستستفيد منه كثيرا. فإن وجدت مثل ذلك وأنت تتكلم كثيرا، لن تستفيد منه شيء ولن تفيده، لأن أنت أصلا ما يعني لست زدت عليه. لكن المدخل عيد لا يقف فيه مثل هذا أيضا. المدخل عيد هذا فحل، المدخل عيد هذا جمع الله له بين مذهبين هما من أعظم المذاهب تأثيرا في الأمة الإسلامية، المذهب الشافعي والمذهب المالك. فلكن ابن تيمية بحر لا ساحل له، وقال فيه ابن خليد كلمة إنصاف، وابن خليد ده شرف لأهل مصر جدا. قال: لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. لذلك وجب علينا أن نكون من أحسن الناس إحسانا وبرا بهذا العالم الجليل، بإظهاره على ثوب آخر وهو التدقيق. احنا ما زلنا شهور الآن بنتكلم عن ابن تيمية ابتداء، ابن تيمية مفسرا ابتدائيا، ابن تيمية محدثا، ابن تيمية فقيها، ابن تيمية أصوليا. وسنأتي بعد ذلك في الفتاوى ونبين التأسيسات والتأصيلات التي كان عليها ابن تيمية، لا سيما وإن ابن تيمية فيه سر عجيب، غير أنه أصلا له خبيئة وعبادة بينه وبين ربه، فيه سر عجيب. السر العجيب الذي عند ابن تيمية أن الله تعالى فتح له العقول والفهم، أو فتح عقله وفهمه لدرجة أنه استوعب جميع المذاهب كأصول، ده الأصل، كأصول أصول مذاهب عنده. لذلك الرجل إذا تكلم في الخلاف انتهى، ما هتستطيع أنه يجاريه، ويعرف المذاهب عن أهل المذاهب فوق ما يعرف أهل المذاهب عن مذاهب. الأصول فقه نتبين، تكلمنا عن ابن تيمية أصوليا وأهمية الأصول، وأن براعة الفقيه وإتقانه لا يكون إلا بإتقان الأصول، وأيضا مسائل الاعتقاد وغير ذلك كلها يعني بترتكز على الأصول. ابن تيمية في الأصول، شوف يصدر الباب حتى في الفتاوى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكتاب والسنة والإجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. يعني يقول نحن إذا استدللنا ما في العلم، هو أراد أن يبين لك تأصيل العلم وتهرجات العلم. الكتاب، السنة، الإجماع، أهل البدع والضلالات ما عندهم إلا المنامات والإسرائيليات والحكايات، وطبعا التصوف العالم هو الذي يتأصل على ذلك. أصول بلا أصول، أصول بلا أصول هي المنامات والحكايات، وكل ما تجد لما تكلمنا عنهم في بدعتهم على التوسل الممنوع في التبرك، يعني من جل ما يستدلون به العلم المالكي وغيره ودحلان، كلهم يستدلون بحكايات وعمومات وشبه، وأيضا بالحكايات، مسألة التوسل كانت حكايات كثيرة جدا يستدلون به. فشوف حتى لما العلماء فطنوا لذلك، كتاب ابن القيم اللي هو اسمه الروح، الروح، كثير من العلماء يقولون هذا ليس كتاب ابن القيم، هذا منسوب له. لما أكثر ما فيه من الاستدلالات منامات، وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة. فانظر، هو أراد في الأصول أن أبين لك فقط إبرازه في الأصول وكيف يستدل، إبرازه هنا في هذا الباب الكتاب والسنة والإجماع، يعني العلم بأسره في الكتاب والسنة والجماعة. كما قال الإمام الشافعي أن مدارك الأحكام نص ومعنى، نص، وهنا سأبين لك المعنى كيف ضبطه ضبطا حتى أحكمه لتعلم، لأنه كثير من الفروع كتب الفروع الفقهية ستجد فيها قياسات وقياسات منتقدة، إما قياسات مع الفوارق وإما قياسات فاسدة. فهو أحكم القياس الذي هو قال فيه بأن القياس يتمشى مع النص، القياس، لأنه المعقول لا يمكن أن يخالف المنقول، الصحيح والصريح لا مخالفة بينهما بحال من الأحوال. لذلك قال الكتاب والسنة والإجماع بإزائه أهل البدع، وفيها المنامات والإسرائيلات والحكايات في هذا الباب، وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله جل وعلا، وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. أما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، ففيه الحق والباطل. فلهذا كانت الحجة الواجبة اتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، ويجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال عام العام الوجوب، لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد أن يخرج أو الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا ما جاء به الرسول وأن ما جاء به الرسول يجب اتباعه. وبعد ذلك استدرك الكلام على ما أراد في هذه المسألة، مسألة من أعظم ما تكون عندنا، وهي مسألة أن العلم حقا لا يكون علما إلا لا يكون علما إلا في الكتاب والسنة، ما في علم إلا بالكتاب والسنة. لذلك قال ما في أحد يجب اتباعه على كلية ما جاء به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدع من خالف ذلك وقال من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فلو حظ نصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذلك شوف يقول والمقصود بهذا النص أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك، فكأئمة الضلال من الرافضة والإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. هم يقولون أن ولاية التكوين لعلي بن أبي طالب وأنه معصوم، وأنه الأئمة الاثنى عشر عندهم على العصمة، والذين عانوا من أهل البيت منهم من كان خليفة راشد تجب طاعته قطاعة الخلفاء قبله، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين، كعلي بن حسيني وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق. نعم. ومنهم من كان دون ذلك من دعا لاتباع وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء، الآن ليس اتباع فقط، هو يقول له لا يذكر إلا بإذن، يجعلون الإذن للذكر في هذا الباب، فهذه بدعة شنيعة. وأفرادوا عن نظائره كالشيخ عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر الجيلاني، يقول وكذلك هذا من البدع الشنيعة. وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة المسلمين كأئمة الأربعة في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة، يعني هذا أيضا من البدع الضلالات من الأصل الذي يهدم الدين، أنه يجر الناس جرا إلى اتباع إمام من الأئمة الأربعة في كل ما قال وكل ما ترك. ماذا تفعلون شيء؟ يعني شغالين دلوقتي ولا مش شغالين؟
شغالين.
طيب خلاص ما فيها بقى. ماشي هادي. وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما يأمرون وينهون عنهم من غير تخصيص ولا استثناء، لكن هناك لا يدعون العصمة لمتبعيهم، يعني كأهل الغلو. وقال أما كثير من أتباع العلم أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه، لكنه لا يقول ذلك بلسانه. وهذا الذي نراه الآن، الحزبيات التي نحن فيها والتي نعيش فيها الآن، هذه نفس المسألة، الحزبيات في كل حزب وطائفة كلها حزبية، إما أن تكون معنا وإما أن تكون علينا، ما في شيء اسمه أن تخالفنا وأنت معنا، ما أن تخالفنا وأنت إمامنا، لا مش ممكن تكون هذه بحال من الأحوال. يقول شوف هنا يعني بيّن أن كل هذه أصول مهدومة. يقول ومن نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصا، فالاتباع المطلق دائر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. فهذا تأصيل أصول الفقه الذي نقول عليه يرتكز العلم بأسره، أنه لا يكون أصول الفقه لا يكون إلا على ارتكاز الكتاب والسنة، كما قال الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا، هو أصل هذا الأصول، لا يمكن أن يكون إجماعا إلا مستندا لدليل، إلا مستندا لدليل. فهو شوف بيهدم في كل أصل من أصول أخرى من نصب القياس أو العقل أو الذوق. ولذلك أنت ترى الحنفية ألجئوا إلى ذلك، ألجئوا إلى أنهم كانوا تخوم فارس، ومسألة الروافض والكاتب كثير في السنة، لذلك ما كانوا يحتطون في أخذ السنة، قام مذهبهم على القياس أكثر منه من السنة، لذلك ضعف يعني ضعف المذهب عن المذاهب الأخرى. فلذلك قلنا بأنه شوف من الدقة والإتقان. يقول أصل العلم أصل الأصول، أصل ما تؤصل أصولا لابد هو نشر الكتاب والسنة بين الناس. ولذلك قلنا بأن الطريقة الصحيحة لتعلم الناس حتى يرى على مذهب تعلمه المذهب بإيش؟ بدليلي، وإلا تكون أنت في ذلك قد ضيعت وأسأت وما خرجت أحدا يمكن أن يبدع لهذه الأمة. فأشوف ابن تيمية في أول التأصيل في الكلام على أصول الفقه بيّن لك أن العلم فقط في الكتاب والسنة والإجماع، أي شيء آخر لو طبعا ميز بكلام عظيم جدا عندما قال الكتاب والسنة والإجماع حق تام، حق لا باطل فيه، أي شيء غيره قد يكون فيه الحق ويكون فيه الباطل. نعم، فاحنا قلنا بانه اصل في التاصيل العام انه لابد ان يكون الكتاب والسنه والاجماع. بعضهم يقول نعم، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ولان ابن حزم اصلا يعني لما ابطل القياس ضيع كثيرا من العلوم. نقول الحق أن ابن تيمية ما تكلم في مسألة القياس، وعن القياس هو أصلا أظهر أن القياس أصلا ليس يعني لا يذهب إليه الأئمة كثيرا. الإمام أحمد يرى بأن الحديث الضعيف يقدم على القياس، والقياس في أضيق الأحوال كما قال الشافعي يقول بأن القياس كالميت المضطر، يعني مع ذلك أنه قوقع العلم كله أيضا في الكتاب وإيش والسنة. وهذا يرجع لكلام أئمة السلف، قالوا بأن العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا، وإلا فخلنا بقى حدثنا أخبارنا أنبأنا، وإلا فإيش فهلوس الشيطان. لما تكلم عن النزاع في هذا الباب كلام عجيب، وكذلك فرض قوله تعالى فرض الله لكم تحلة أيمانكم في طيات الكلام على شرحها، قال وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من الكتاب والسنة وجد ذلك، إذا طلب ما يفصل النزاع من الكتاب والسنة سيجد ذلك، يعني ما من نزلة إلا في كتاب الله حلوها كما قال الإمام الشافعي. وقال وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال، وكان الإمام أحمد يقول إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها. ولذلك أنا والله هذه الأمور الحمد لله والشكر لله كثير ما كنت أقول لهم أتونا بأي صورة مستحدثة بأي صورة نازلة، إما ستجد الانطباق الكلي على الصور القديمة حتى تعلم تخرجها أو حتى ترى ذلك من العمومات في الكتاب، كما قال من شفعي وما من نازلة ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. فأحمد يقول ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، يبقى هو قال هي أو النظير، وده معناها أما قال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري وش قال له؟ ألحق النظير بالنظير. النصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون برأي ويحتاجون بالقياس عند الحاجة. زكي بن مسعود لما جاءوا له سألوه عن المفوضة، جلس شهرا كاملا يقول ما عندي فيها سنة، ثم قال سأقول رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فإيش فمن نفسي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فلما قال بأن لها المهر وعليها العدة، قال رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروعة بنت واشخ مثل ما قلت، فخر ساجدا أنه وافق النص. ولذلك قال يحتجون بالقياس، والقياس الصحيح نوعان، ما قال ابن تيمية أحكم مسألة القياس. وأنا أطرح هذا لأنه كان الرجل كما قلت أثر تأثيرات عجيبة في مسألة القياس، وقال هو الذي تكلم بكلام يردده ابن تيمية ابن القيم أن الشرع جاء يفرق بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين، يسوي بين المتماثلين. لذلك هو بيتكلم على القياس في مسألة تبقى الفرع على الأصل وأن الفوارق تؤثر يعني. ولذلك هو يقول والقياس نوعان، أو القياس الصحيح نوعان، أحدهما أنه يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا في ذلك عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. أجمع المسلمون أن هذا الحكم ليس خاصا بالفأرة، دعك من الظاهرية الآن، ظهرنا غير الفأرة لو وقعت قطة ما خلاص انتهى الموضوع، ميتة نجسة نجس الجميع. فهنا هو بيقول يعني كل جماهير أهل العلم أو أجمع المسلمون أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن، وذلك جماهير أهل العلم قالوا إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة تقع في الزيت وكالهر يقع في السمن فحكمه حكم تلك الفأرة، يعني ألقوها وما حولها واستفيدوا بالباقي، ده خلافا عن أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أهل الظاهر من قال إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقط، هذا أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجاب، فيبقى إذن المسألة خاصة بما سئل عنه. نقول قد نقول الإجابة عما سئل عنه ليس حصرا فيه، ولكن فيه وفي معناه، يعني المسألة ليست خاصة به. لذلك يعني إذا استفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة، لكن لما استفتي عنها أفتى فيها، والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع أو النوع فأجاب المفتي عن ذلك خاصة لكونه سؤال عنه لا الاختصاص بالحكم. المعنى أنه إذا سؤل عن قضية معينة فأجاب بها ليس هذا تخصيصا له، ليس تخصيصا له. طب لما ذكرها لأن السؤال إيش؟ سؤال عنها. هو ذكرها لما ذكرها هي بعينها؟ لأن السؤال عنها. الفيس يقولون في مشكلة شيء.
سؤالي بس موجود، لكن لازم يعني بس
لما؟
عشان الرابط، يعني رابط النشر بس يظهر عند بعضهم ولا يظهر عند بعضهم.
لو تفضل شيء دخلت؟ نعم. فهنا بيقول له أهل الظاهر قالوا أن المسألة وقف على الفأرة، وأن مسلم ما أجاب على الفأرة. قلنا الإجابة لا تخص الحكم، الإجابة كانت إجابة عن إيش؟ المسؤول، لا عن اختصاص بالحكم، يعني خصه بالذكر لأنه المسؤول عنه لا الاختصاص بالحكم، مفهوم؟ يعني الأمر مش مختص بالفأرة، لكن هو ذكر الفأرة لما؟ لأنه سأل عنه، لأن السؤال كان عنه، كما يعني كما سئل ومين اللي عطى بسم الله الحمد لله، حتى ما شفناش حد عطى صار هو بيكح والتاني مثال ذلك الرجل الذي كان قد لبس الجبة متضمخة بالطيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع الجبة. طب لو كان لابس قميص في طيب ينزع ولا ما ينزع؟ لماذا ينزع؟ نعم المعنى. فلذلك نقول المسألة إذا كان الجواب عن شيء بعينه ليس تخصيصا له، ليس تخصيصا له، بل أترابي وأقراني. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حكم بطهارتها لأنها من الطوافين والطوافات. الواقف على الهرة كل ما كان من الطوافين والطوافات ها ياخذ ايش حكمه. طب ما الكلب من الطواف استثني بايش؟ بالدليل، بالنص، استثني بالنص الذي جاء عنه. هذا بالنسبه للقياس ان الفرع متفق مع الاصل مطابق. النوع الثاني من القياس ان ينص على حكم المعنى من المعاني، ينص الحكم على معنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره. فاذا قام الدليل من الادله على ان الحكم متعلق بالمعنى المشترك، المشترك بين الأصل والفرع، سوى بينهما، وكان هذا قياسا صحيحا. النوع الثاني على المعاني، إذا نص الشرع على معنى من المعاني فوجدت المعنى توفر في فرع لك القياس والحق يكون قياس صحيح، لأنه نص النص جاء على بال المعنى. مثل الخمر حرمت لمعنى، وش هو؟ السكر. يبقى السكر لو كان في الخشب يبقى الخشب خمر، مفهوم؟ نعم. ولذلك قال ابن تيمية فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهما من باب فهم مراد الشارع. فالاستدلال، فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراد اللفظ منه. وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص. والحقيقة أنه يقول الأصل في الأحكام التعميم لا الخصوص، الأصل في الأحكام التعميم لا الخصوص. إلا أن تعلم أنه قد قصد التخصيص الحكم بمورد النص. تأتيك الأدلة على أنه ما أراد إلا إيش؟ إلا التخصيص، ما أراد التعميم. نعم. كما أن علمنا أن الحج خص بالكعبة، ما في، ما أحد يقول له بيروح يحج للبدوي، وهم كلهم الثاني قال لك قبر الحسين، الحج إلى كربلاء بمليون حج، يسحب بس على صدره ويذهب إلى 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 قبر الحسين ها بمليون حجة. والله يا أولاد، والله الشيطان يستحي منهم، والله والله الشيطان يستحي منهم. والشيطان طبعا بيستحي بيغار، طبعا يقول أنا الذي قلت على نفسي سوف أضلهم، ده هم ضلوني، يعني هم أصلا هؤلاء ضلوا الشيطان. يعني المسألة الله. وأيضا الصيام، الصيام خص بشهر رمضان، ما في قياس ولا يطلع عنه. ده مورد النص أثبت الإيش؟ التخصيص. مورد النص أثبت التخصيص. وأيضا الجهة، تخصيص جهة الكعبة، فولوا وجوهكم شطرة. فإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعين الكعبة وشهر رمضان، أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعين قراءة في الصلاة الفاتحة والركوع والسجود، بل وتعين التكبير وأم القرآن، فإلحاق غير منصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرام وقال المقصود أربعة أشهر. وده بالضبط بالضبط مثل إيش؟ مثل ما جاء عن الحنفية حين قالوا أي لفظ فيه تعظيم يصح؟ الله العظيم، الله الحليم، الله الله القوي، الله الجبار، قالوا تفتتح الصلاة بذلك. فهؤلاء يعني خرجوا عن ايش؟ خرجوا عن المقصود او الذي جاء التخصيص فيه بمورد النص، فخرجوا عنه لغيره. يقول كأهل اليمن الذين قال فيهم الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس أهل الجهلية، حين قالوا إنما البيع مثله مثل الربا، وأحل الله البيع حرم الربا. وكذلك قاس المشركين الذين قاسوا الميت بالمذكر وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، قال تعالى إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. كل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة، ولذلك قال كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. لكن من القياس ما يعلم صحته، ومنه ما يعلم فساده، ومنه ما لم يتبين أمره. فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل. لما؟ لأن هناك من القياس ما يعلم صحته. نعم. ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، لأنه أتى بما يخالف النصوص. ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته. فالأصل في ذلك لابد أن تأتي بالأدلة أو القرائن على صحة القياس، وهذا إحكام لباب القياس الذي أتعب كثير من الفقهاء. والحقيقة ابن حزم نفسه وجدته في انتقاداته ينتقد كثير من الفقهاء على قياسهم، ينتقدهم بالقياس، يقول القياس كله باطل، خلاص نتنزل معكم، القياس حق، قياسكم هذا باطل، ويبين الفوارق. والحقيقة قياسات الحنفية فيها شيء من الضعف في الفروع الفقهية، لأنه المتوقع غير موجودة. احنا قلنا الشرط الأصيل كما بين المتميز هنا في أحكام القياس بنوي في معنى النص، الفرع يطابق الأصل أو أنه في معنى النص. هذا بعض لفت الانتباه إلى اهتمام أيضا المتميز بالأصول. و إن شاء الله يعني نختمها بأننا سنضرب أمثلة كثيرة جدا على أن ابن تيمية برع جدا كبراعة الإمام الشافعي في التأصيل، أنه جعل علم أصول الفقه علم مترجم، علم أصول الفقه علم مترجم، علم أصول الفقه عند الأشاعرة عند المتكلمين علم نظري، نظري محض ليس فيه شيء، وأصلا فيه بلادة وبرادة، وفيه إعجام وإغلاق، لأنه يتكلم فيها على طريقة الفلسفة ويدخل فيها المنطق وعلم الكلام، فأضاع الأصول كليتها. وابن تيمية أحيا للأمة إرث الشافعي في مسألة الأصول المترجمة، الأصول المترجمة، وهذا هو العلم، أن تستطيع أن تترجم ذلك في هذا الفرق. طيب نقف عند هذه ونأخذ بس نتم